بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق تعريفه هو عقد مؤكد بيمين وعهد. الميثاق هو عقد مؤكد بيمين وعهد كما في النهاية. قال الشيخ الألباني عند هذه الفقرة: يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام، وهو يشير في هذه الفقرة إلى قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد حصل الخلاف في شرح هذه الآية، فقال بعضهم: هي على ظاهرها أخذ ميثاق صحيح صريح بلسان القول، وأن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه، وفي رواية: مسح على ظهره فأخرج ذريته من أهل الجنة وذريته من أهل النار، وأخذ عليهم هذا الميثاق، فهو ميثاق وشهادة مقالية. وقال بعضهم: بل هذه شهادة الفطرة، أنهم بفطرتهم يعترفون أن الله عز وجل خالقهم، وأن الله موجدهم، وأن الله مستحق للعبادة. وأما أنه أخرجهم من ظهر آدم فهذا ليس بصحيح، وضعف الأحاديث التي جاءت في أخذ الميثاق. والقول الأول هو قول جمهور السلف، والقول الثاني هو قول جمهور المتكلمين، ووافق المتكلمين في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم تابعه على ذلك، وتابعه أيضاً ابن كثير في تفسيره عند الآية. والصحيح ما عليه جمهور السلف أن هذا ميثاق حقيقي. وأما الأحاديث التي ذكرت فقد صحح أكثرها الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث عبد الله بن عمرو، وذكر جملة منها. وكان الشيخ رحمه الله في تحقيقه لشرح الطحاوية صححها إلا مسح الظهر، كان يرى أنه ضعيف، ثم لما علق على المتن تراجع عن ذلك، حتى قال: وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه من الصحة مسح الظهر الوارد في حديث عمر، وكان ذلك سهوا مني، أسأله تعالى أن يغفره لي، فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرح، وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة، فاقتضى التنبيه. إذن فالأحاديث صحيحة، وقد ذكرها ابن أبي العز في شرحه، وتابع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن المقصود بما صح منها أنهم يعني اعترفوا بفطرتهم، لا أنهم أخرجهم من ظهور آدم وأخذ عليهم الميثاق، والآية شبه صريحة في ذلك، ويوضحها تلك الأحاديث التي فيها إخراج ذرية آدم من صلب آدم، وليس في ذلك جبر، وإنما هذا علم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهذا علم الله عز وجل كما تقدم، أيضا ليس فيه دليل على ما تقوله الجبرية بأن أهل النار مجبورون على دخول النار، بل هذا علم الله عز وجل، علم من أقوام أنهم لا يستحقون الجنة ولا يعملون بأعمال أهلها، فيسر لهم أعمال أهل النار. والذي ذكره المؤلف هنا فيه إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكره الشيخ الألباني بلفظه، فقال: يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: في شماله هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة برقم 848. وهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة العلم. فإن الإيمان بالقدر له 4 مراتب: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، وأن الله قد علم الأشياء قبل وجودها، وهذا هو المقصود في هذه الفقرة وفي هذا الحديث، فعلم سبحانه وتعالى أهل الجنة من أهل النار. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل قد كتب المقادير قبل خلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق كتب المقادير، وكل شيء عنده في كتاب. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء في الكون إلا وهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، إلا وهو بمشيئته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء مخلوق مربوب له سبحانه وتعالى. فمن آمن بهذه المراتب 4 سلم من الضلال. وليس في هذا، في قوله قد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة، ليس في هذا دليل لمن يحتج بالقدر على فعل المنكر والمعصية وترك الواجب والطاعة، ليس في هذا دليل. فإنه يقال له: إذا كان كذلك إذن فأنت أقعد في بيتك ولا تتحرك، وإذا قدر الله لك رزق سيأتيك إلى البيت. سيقول: لا بد أن أتحرك وأن أعمل بالسبب. فإذا كنت تحتج بالقدر على فعل المعصية أو على ترك الطاعة، فلماذا لا تحتج بالقدر على ترك السعي إلى الرزق والحصول على المال ونحو ذلك؟ وهكذا لو أنه سرق مالك أو ضرب جسدك أو انتهك عرضك، لا بد أن تؤمن بالقضاء والقدر ولا تدافع عن نفسك. إذا كان كذلك تحت الاحتجاج بالقدر تترك الناس يأخذون أموالك ويقعون في عرضك ويسفكون دمك وأنت تنظر، لماذا من الإيمان بالقدر؟ فهذا ليس بصحيح. بل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو احتج كل محتج بالقدر لفسد نظام العالم. هذا يقتل هذا، ما قتلت قال قدر الله، هذا شيء قدره الله، وهذا يلطم هذا، وهذا يسرق مال هذا، ويصير كل أمر العالم فوضى. فليس صحيحا أنه يحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى، وأن ما ذكر من الأدلة من عموم علم الله سبحانه وأنه يعلم أهل الجنة من أهل النار، أن هذا ليس من الجبر، وإنما هذا علم الله عز وجل السابق، فهو يعلم الأشياء قبل وجودها، يعلم الأشياء عند وجودها وقبل وجودها وبعد وجودها، علم ما كان كيف يكون إذا كان، وإذا لم يكن سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فعلم الله عز وجل عام وشامل لكل المخلوقات وحركاتهم وسكناتهم، وليس في هذا دليل على أن العباد مجبورون، بل إن الله جعل لهم مشيئة وإرادة، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب. وهذا الميثاق الذي تقدم ذكره الذي أخذ عليهم وهم في بطون أمهاتهم لا يكفي في إقامة الحجة، لا يكفي في إقامة الحجة. ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لتعلم أن ما هذا هو علم الله سبحانه وتعالى، هذا هو علم الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.